صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابنتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون والمؤمنات بشهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. رزقنا الله وإياكم زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح وأودت بما تسفي، تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم فذكرتني قبر البتولة ضعفي، رمتها سهام الدهر وهي صوايب بشجو إلى أن جرعت غصص الحتفي. شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل شخص من صحابته إلفي، وما وغثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم الصحف فآبت وزند الغيظ يقدح في الحشا، تعثر بالأذيال المثنية عطفي، وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها، وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها ومدت إلي الطرف خاشعة الطرف يا أبا حسن يا راسخ الحلم والحجة أبا حسن يا راسخ الحلم والحجى إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف، ويا واحدا أفنى الجموع ولم يزل بصيحته في الروع يأتي على الألف رأيك ترياني وابنتي من وصحب يسومونني ما لا أطيق من يا خسفين ويلطم وجهي أيوة سيدتي ويلطم وجهي نصب عينيك ناصب العداوة لي بالضاغب مني يستشفي فتغضي ولا تنضي حسامك آخذا بحقي ومنه اليوم قد صفر يا تكفي لمن أشتكي لمن أشتكي إلا إليك ومن به ألوذ وهل لي بعد بيتك من كف وقد أضرم النيران في وأسقطوا جنييني فوا ويلاه منهم ويا لفي وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضيت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة كدفي يا عين بجي ودمعج خليه الدايم على الزهرة وضلعها اللي تهشم قبعت بالهضيم اخلاف ابوها وحتى من البج اصحاب امنعوها تعنى ولدايها وبيها عصروها لمن طق الضلع منها وتهشم تصيح بصوت يا فضة صدري انعاب ومحسن سقط مني بعتبة الباب اجت فضة ولقتها فوق الاتراب يسيل من الصدر وضلوعها طبت دارها وظلت عليل وجفنها من المرض ما غمض ليل تروح القبر بوها وتشتكي لي وهو بقبره وعلى الزهرة تهضى ماذا على من شمت غبة أحمد ألا يشمد الزمان غوانيا أبي يا رسول الله أبي صبت عليه أبي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا ليالي يا ابو يا من غاب شخصك يا ولينا يا عنقت غوايا الشرع علينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا وغصبوا حق آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أطلت علينا ذكرى شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويجدر بالمؤمنين أن يحيوا هذه المناسبة بما يتناسب وشأن الصديقة الطاهرة، وذلك مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين ولإمام العصر الحجة بن الحسن الذي لبس جلباب العزاء لمصاب جدته الزهراء. لا تراني اتخذت لا تراني اتخذتنا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، فابكي واصفر لها فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير. ذلك البيت الذي بناه الإمام أمير المؤمنين للصديقة الطاهرة وأسماه ببيت الأحزان، فكانت تتجه إليه مع ولديها الحسن والحسين صباحاً ويعيدها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى المنزل مساء. وهو أمر يؤسف له بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك في هذه الأمة من الذرية سوى ابنته فاطمة، ومع ذلك تعيش الأحزان والآلام لما لاقت وواجهت. على أي حال أيها المؤمنون والمؤمنات، طالما ونحن نعيش هذه المأساة فلا بأس أن نستذكر بعض الومضات المشرقة من حياة الزهراء سلام الله عليها. الومضة الأولى كانت الزهراء من أحب الناس إلى أبيها رسول الله وعزهم عليه، حتى سئلت بعض نسائه عن أحب الناس إليه من أهله وذويه، فقالت أما من النساء فهي ابنته فاطمة، وأما من الرجال فابن عمه علي بن أبي طالب. ومن مظاهر هذا الحب لها عليها السلام كان يخاطبها يا أمّاه، لأن النبي عاش يتيما ولم يكن أحد من يرعاه، فكانت زهراء سلام الله عليها عندما شبت كانت ترعى رسول الله في المنزل في الحرب. لما جرح يوم أحد وإذا الزهراء خرجت راكضة من البيت إلى أحد وهي تحمل معها الدواء وعالجت جرح النبي، فقال نعم الدواء دواءك يا فاطمة، نعم الدواء دواءك يا فاطمة. فكانت تحنو على أبيها رسول الله. طبعا هذا بعد وفاة خديجة رضوان الله عليها، أما مع وجود خديجة فكانت خديجة من أبر الناس، من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله أيضا يحبها حتى كان يذكرها بعد ذلك يقول خديجة وأين مثل خديجة. خديجة آزرتني بمالها وقفت إلى وأمرني الله عز وجل أن أبشرها ببيت في الجنة من قصب الزمرد لا صخب فيه ولا نصب. فما كان جبرائيل ينزل على رسول الله إلا وسلم من الله السلام على خديجة. فإذن هذه الفترة كانت الزهراء سلام الله عليها تحنو على أبيها، تشفق على أبيها، ترعى أباها في الحرب وفي السلم في الحضر، ولذلك كنيت بأم أبيها. ولهذه الكنية حديث طويل لا يسعنا الدخول في تفاصيله. ومن مظاهر حب النبي صلى الله عليه وآله لابنته كان إذا أراد السفر فآخر بيت يودعه هو بيت فاطمة، وإذا عاد فأول بيت يزوره هو بيت ابنته فاطمة. وكانت إذا دخلت عليه فاطمة يقوم إجلالا لها ويقبلها في كفيها وبين عينيها. كنا نأخذ بنظر الاعتبار أن ذاك الزمن ما هي النظرية الجاهلية التي كانت تحتقر المرأة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فجاء الإسلام أعطى المرأة تلك المكانة العالية الرفيعة، وإذا النبي يقوم ويقبل قبلها في كفيها كما تقول الرواية وبين عينيها ويكثر زيارتها في بيتها. وحينما نزلت آية التطهير كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف على باب بيتها على رواية أبي الحمراء 6 أشهر ويقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما الأحاديث الواردة في حقها فنذكر للتمثيل لا للاستقراء قوله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة ريحانتي من الدنيا، فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخطوا لسخطها. باب فاطمة بابي، حجابها حجابي، يرضيني ما يرضيها ويسخطني ما يسخطها. وكل لكل حديث من هذه الأحاديث التي ذكرناها دلالة عظيمة، خصوصا فاطمة يرضى الله لرضاها. هذا الحديث الذي قرن الله عز وجل رضا فاطمة برضاه، يعني من ترضى عنه فاطمة يرضى الله عنه. وهناك حديث طويلة في هذه أو تفسير لهذه الأحاديث ومضامين لهذه الأحاديث. على أي حال، وهناك أحاديث كثيرة كما قلنا اختصارا للوقت، ذكرنا للإشارة لا للاستقصاء استقاء الأحاديث. يمكن الإنسان يرجع إلى الكتب المفصلة في باب الأحاديث التي واردة من النبي في حق ابنته الزهراء. هذا: وكانت الزهراء وأعبد نساء زمانها، فلقد وقفت في الصلاة حتى ورمت قدماها، صامت حتى اصفر لونها، والتصق بطنها بظهرها، وهي التي تصدقت بقوتها 3 أيام على المسكين واليتيم والأسير، ومعها أمير المؤمنين والحسن والحسين في حادثة ينص عليها المؤرخون سنة وشيعة، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار سورة الدهر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير، إنما نطعمكم لوجه الله. هذا الإخلاص في العمل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا. وتصدقت بأسورتها وعقدها وثوب زفافها في سبيل الله. طبعا هذه القضايا مذكورة ومفصلة في كتب الحديث والسير. وأما في مجال الحياة الزوجية التي فيها العبرة لنسائنا لنساء الأمة، فلقد كانت فاطمة الزوجة المثالية للمرأة المسلمة، وقامت بمسؤوليات البيت وواجبات الأسرة من تربية أولادها خدمة البيت وحقوق الزوج على أكمل وجه، على أكمل وجه. ولذلك قالوا: طحنت فاطمة بالرحى حتى مجلت يداها، واستقت بالقربة حتى أثر حبل القربة في ظهرها وكتفيها. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في معرض هذا الجانب، يقول: فوالله ما أغضبتني ولا ما أغضبتها. كلام أمير المؤمنين: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. ولذا في مكان آخر كان يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: كانت لي عزاء وسلوى، كانت لي عزاء وسلوى، إذا مشت حكت لي كريم قوامه، وإذا نطقت ملأت سمعي بصوت رسول الله. يعني هنا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. أي امرأة كانت هذه الزهراء سلام الله عليها؟ أي امرأة عظيمة. المرأة المسلمة اليوم يجب أن تقتدي بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها بسيرتها بنهجها. كل مفردة من مفردات حياة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. المرأة التي تريد أن تكون موضع رضا الله عز وجل ورضا رسوله ورضا الزهراء، أن تقتدي بكل مفردة من مفردات حياتها. لأن بعض النساء يتصورون بأن المرأة المثالية هي التي تمتلك القدرة على التعاطي مع ضروريات المرحلة الراهنة وحاجات العصر كما يقول البعض في هذا المجتمع. نعم، إن هذا أمر وارد، ولكن ينبغي أن يعرفن النساء بأن المرأة المسلمة لا تكون، خصوصا المؤمنة، لا تكون عنصرا منتجا متحركا وقدوة فاعلة في شتى مجالات الحياة، في الثقافة والاجتماع والتربية والسياسة. إذا لم تكن ملتزمة بأحكام الشريعة وضوابط الدين وقيم الإسلام وتوجيهات القرآن، وفي التاريخ القديم والمعاصر أمثلة كثيرة من النساء اللواتي كن مثالا للصمود والشموخ والتحدي بحجابهن، وحتى اليوم هم أكو. لنسرح بطرفنا إلى حتى في الدول الأوروبية رأيت أن هناك نساء بحجابهن يمارسن وظيفتهن في المطار في غيرها. حجاب ما يمنع المرأة من التقدم، ما يمنعها من التطور. الذي يمنع المرأة الخروج عن جادة الإسلام، عن طريق الإسلام، عن منهج الإسلام. إذن اللواتي كن مثال هؤلاء النساء للصمود والشموخ والتحدي، كما يقول هذا القائل، بحجابهن الإسلامي وعففهن وعفافهن وقيمهن الأخلاقية. وبهذه الروح الدينية العالية قد ربينا أجيالا وأجيالا، وصرنا المثل الأعلى في العطاء والإبداع. لذا أقول مرة ثانية وأكرر بأن المرأة المسلمة وبالذات المرأة المؤمنة إذا أرادت الرقي والتقدم فعليها أن لا تخرج في دائرة حياتها عن سيرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فما أعظمك يا أم الحسنين، ما أعظمك يا بنت رسول الله، ما أعظمك يا سيدة نساء العالمين. فسلام الله عليك يوم ولدت يوم ويوم عشت ويوم استشهدت ويوم تبعثين يوم القيامة شفيعة لمن أحبك وتولاك. ولذا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: وإنها، في معرض الحديث عن الزهراء، وإنها لتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الردي. جعلنا الله من شيعتها ومحبيها. وفي رواية يؤمر بمؤمن بمحب بباك على مصيبة الزهراء وأبنائها إلى النار، فتقرأ الزهراء بين عينيه مؤمنا محبا فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطنت بي، ومن أحبني وتولاني من النار، ووعدك الحق وإنك لا تخلف الميعاد. فيأتي النداء: يا فاطمة، من قرأت بين عينيه مؤمنا محبا فخذي بيده وأدخليه الجنة. اللهم اجعلنا من أولئك الداخلين إلى الجنة بحب الزهراء سلام الله عليها. وبحيث أن المقام لا يسع الإطالة، يمكن الرجوع إلى كتب السير والتاريخ التي تحدثت بإسهاب عن الزهراء سلام الله عليها، خصوصا ما كتب أخيرا عن حياتها بشكل مفصل، تحليلا تحقيقا تدقيقا
كتب عديدة مفصلة مستقلة. ومن الرجوع إلى ذلك يتضح للقارئ مكانة الزهراء سلام الله عليها ودورها الرسالي في خدمة الإسلام. وقفت سلام الله عليها محامية عن أهم أصل من الأصول وهو الإمامة. ربت الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الذي من نسلهم الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، من نسل الإمام الحسين سلام الله عليه. وما تركته لنا من بصمات نيرة في خطبتها الغراء المعروفة بالخطبة الفدكية التي تبتدئ بحمد الله، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبور آلاء أزداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها. خطبة مفصلة وتعرضت فيها إلى أهم مباحث العقائدية، أهم مباحث العقائدية كالتوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد، مقاصد التشريع وغيرها من المباحث الهامة. وهذه الخطبة في حدود تصوري ومتابعاتي يصلح أن تكون دائرة معارف شيعية كاملة، دائرة معارف، لأن تعرضت لكل ما يتعلق من هذه الأمور التي أشرنا إليها وغيرها. ويا حبذا أن أئمة الجمعة والخطباء والمتحدثين في هذه الأيام يتحدثون عن هذه المباحث وهذه المقاصد التي أشارت إليها الزهراء سلام الله عليها، ليرى العالم بأنه كيف أن الزهراء سلام الله عليها على ذلك العمر الصغير وعلى ما بها من مصاب وألم كيف تتحدث، كيف تتكلم. حقيقة أن العبارات التي يقرأها الإنسان من خطبة الزهراء تحيي قلب الإنسان، تحيي قلب الإنسان. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول احيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وبصره باليقين. الزهراء سلام الله عليها وإذا في هذه الخطبة أشارت إلى كثير من الأمور العقائدية وغيرها. فعلينا أن نرجع إلى سيرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه لنستفيد لأنفسنا ولأبنائنا ولأجيالنا. ولو امتد العمر بالزهراء لأثرت الساحة بما تحمله من علوم ومعارف، من علوم ومعارف. ولكنه من المؤلم أنها لم تبق بعد وفاة أبي النبي إلا أيام قلائل. لذا أقول لو بقيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لأثرت الساحة للعلوم والمعارف على غرار ما جاء في هذه الخطبة، ولكن لم تبق بعد وفاة أبيها النبي إلا أيام قلائل على رواية 40 يوم ورواية 75 يوم ورواية 95 أو 6 أشهر. وبهذا أخبرها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها أول من يلحق به من أهل بيت. وفي وفاة النبي صلى الله عليه وآله في أخريات أيامه دخلت عليه ضمها إلى صدره فرفعت رأسها وهي محزونة مكروبة، ثم ضمها إلى صدرها ثانيا رفعت رأسها وهي مبتهجة مبتسمة. ما الخبر؟ سئلت ما الخبر؟ قالت في المرة الأولى نعى إلي نفسه فبكي، وفي المرة الثانية أخبرني بأني أول من يلحق به من أهل بيته. فلذلك سرير، نعم مهما كان الذي يصف المؤرخون حالتها، بقت 40 أو 75 أو 95 أو 6 أشهر أو أكثر من ذلك، يقول المؤرخون عاشت معصبة الرأس ناحلة الجسم منهدة الركن باكية العين تنظر إلى ولدي الحسن والحسين وتقول لهما أين أبوكما الذي كان يشفق عليكما. وكانت تارة تأتي إلى قبر النبي تأخذ قبضة من تراب وتشمه وتقول ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم الزمان غواليا أبياب. صبت علي مصائب لو أنها صبت علي الأيام صرنا ليالي إلى أن لحقت برفيق الأعلى في مثل هذه الأيام مظلومة مهضومة مغمومة. قام الإمام أمير المؤمنين بتجهيزها ولما أراد أن يعقد غدا نادى يا حسن يا حسين يا زينب يا أم كلثوم يا فضة هلموا وتزودوا من أمكم فهذا الفراق والملتقى يوم القيامة. فوقع الحسن والحسين على صدر أمهما فاطمة وهما يبكيان ويناديان يا أم يا أم فأخرجت يديها من الكفن وضمتهما إلى صدرها مليا. يقول أمير المؤمنين أشهد الله أنها حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن وضمتهما إلى صدرها مليا. وإذا المنادي ينادي يا علي ارفعهما عن صدر أمهما فاطمة. فلقد أبكيا والله ملائكة السماوات. وقام الإمام أمير المؤمنين بدفنها ليلا وذلك بوصية منها حتى لا يشارك أحد في تشييعها ودفنها من الذين ظلموها وشاركوا في ظلمها حتى تلقى أباها النبي فلما أهل علي التراب أمير المؤمنين جرت دموعه على خده وهو يقول لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة تطول حياتي. ثم وجه وجهه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا قل يا رسول الله عن صفيتك صبري وعفا عن سيدة النساء تجلدي ألا إن لي في التأسي بسنتك في فرقتك وفادحي مصيبتك موضع تعز فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك. ثم قال يا رسول الله قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله. أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها فاحفها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم فإن أنصرف فلا عن ملال وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين واها والصبر أيمن وأجمل ولولا غلبة المسؤولية لجعلت المقام واللبث عندك لزاما معكوفا ولا أعولت إعوال الثكلى على جزي جليل الرزية فبعين الله تدفن ابنتك سريا ويهتهضم حقها جهرا ويمنع إرثها ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر فإلى الله المشتكى وفيك يا رسول الله أحسن العزاء نفسي نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع زفراتي ما لي وقنفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا
أنسيت بعدي خلة الأحباب صد وضايق تبعين الوسيع ونادى يا رسول الله الوديع ردت ليك والمهلة سريعة. وكان بعد ذلك أمير المؤمنين يجلس يذكر ما جرى على الزهراء يذكر مصيبتها. دخل عليه عمار جالس جلسة الحزين الكئيب، الحسن عن يمينه الحسين عن شماله، تارى ينظر إلى الحسن يبكي، أخرى إلى الحسين: سيدي يا أبا الحسن، أنت الصبور، أنت الجلود، أنت قالع باب خيبر، أأنت الذي لك تلك المواقف التي تهز الجبال، ما هذا الحزن والجزع والبكاء؟ قال: صدقت يا عمار، ولكن العزاء على فاطمة. يا عمار، إن فاطمة كانت لي عزاء وسلوى، إذا نطقت ملأت سمعي بصوت رسول الله، وإذا مشت حكت لي كريم قوام. يا عمار، إن أعظم ما أشجاني أني لما وضعت فاطمة على المغتسل رأيت ظلعا من أضلاعها مكسور، وجنبها قد اسود من أثر السياط، وكانت تخفي علي ذلك مخافة أن أتألم. أقول: يا أمير المؤمنين، وبكسر ذاك الظهر غضة أضلعون في طيها سر الإله مصون، أقض مضجعك ضلع واحد أسال دمعتك أحرق قلبك، يا ليتك ترى عزيزك الحسين يوم عاشوراء وقد طحنت الخيل بدنه الشريف. يا جد، وهويت إلى الأرض سريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا وغصبوا حق آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وتفرج عن المؤمنين. اللهم ارفع هذه الجائحة عن جميع خلقك ولا سيما المؤمنين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين وفي دينا، من على المرضى المخصوص من أوصانا بالدعاء. اللهم اشف مرضاهم ويسر أمورهم واقضي حوائجهم، ولا تحرمنا من شفاعة الزهراء ولا إحياء أيامها وعزائها بحق وجه هذه الأيام. أعد علينا هذه الأيام بالخير والبركة، محفوظين في ديننا وفي أنفسنا وفي أموالنا وفي أموالنا بأموالنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.